بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نعود إلى كتابنا، كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، ولكن سنحاول أن نجري فيه سريعا حتى ننجزه في يعني عدة مجالس، لأننا أحيانا كنا نأخذ الحديث الواحد في مجلس واحد، ننظر في إسناده ومتنه ونحو من ذلك، فكان ذلك الأمر أحيانا يطيل الأمر. فإن شاء الله الأحاديث الحسنة أو الصحيحة سنمر عليها مرا سريعا، إلا إذا كانت هناك فائدة نعرج عليها إن شاء الله عز وجل. والحديث رقم 90، والحديث من 90 إلى 104، يعني حوالي 14 حديث. هذه الطائفة من الأحاديث يمكن أن نطلق عليها باب قوة الإيمان، باب قوة الإيمان. ومن أراد أن يأتي بنقيضه فليقل قوة الإيمان ورفعه. الحديث رقم 90، أخبرنا ابن إدريس عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حديث صحيح، وأصل هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان. فهذه علاقة المسلم بأخيه المسلم، ينبغي أن يشد المسلم أخاه المسلم بأن ينصح وأن يبذل له وأن يحب وأن يعطيه، وألا يتجاوز حده معه، وألا يفتش سره، وألا يتتبع عورته، وأن يحميه، وألا يظلمه، وألا يبيع على بيعه، وألا يخطب على خطبته، وأن يحترم دم أخيه وماله وعرضه ونفسه وعقله. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالبنيان. البنيان فيه صفتان: الصفة الأولى صفة الاستواء، والصفة الثانية صفة الصلابة. صفة الاستواء وصفة الصلابة. فكذلك المسلم مع أخيه المسلم ينبغي أن يكون رحيما به، ذليلا بين يديه، لا أن يكون نائيا عنه متكبرا عليه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: يشد بعضه بعض، هذه جملة تفسيرية، هذه جملة تفسيرية تدل على ما ينبغي أن يكون بين المؤمنين من أواصر المحبة وعلائق القربى. هذا الحديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك رقم 91، حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل، ليس شرحبيل، شاء بفتح الشين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. هذا الحديث أيضا صحيح الإسناد، وعمار هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تقتله الفئة الباغية. ومناقب عمار كثيرة جدا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمارا ملئ إيمانا. جملة ملئ إيمانا فيه دليل على أن الإيمان رزق من عند الله عز وجل، دي مسألة مهمة جدا. فمن أراد مزيد الإيمان فليدعو الله عز وجل. الإيمان رزق من الله عز وجل، فالإيمان كالعلم والسداد والتوفيق والهداية والرشاد، هذه كلها رزق من عند الله عز وجل. وقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فمن أراد الرزق فليطلبه عند الله لا عند غيره، من أراد الرزق فليطلبه عند الله لا عند غيره. قوله: إن عمارا ملئ إيمانا، ملئ إيمانا، فهذا دليل على أنه ينبغي للمرء إذا أراد أن يزداد إيمانا ألا يرتكن إلى عمله، بل لابد أن يدعو الله عز وجل. ملئ إيمانا إلى مشاشه، المشاش جمع والمفرد مشاشة، والمشاشة هي رأس العظم اللين من كل شيء. يعني في الشاه تجد بأن أطراف الأصابع بتجدها لينة لينة، يمكن أن تمص ويمكن أن تؤكل. فالمشاش هو الرأس اللين من العظام الذي يمكن أن يؤكل أو يمضى أو يمص أو نحو من ذلك، فهذا يكون في الأطراف، هذا غالبا يكون في الأطراف. وأيضا يطلق أو تطلق المشاشة على ما برز، على ما برز من عظم المنكبين، على ما برز من عظم المنكبين. المنكب هو ذلك العظم الذي يكون اتصالا بين العضد وبين الكتف، هذا هو الكتف وهذا هو العضد، فهذا هو المنكب. فهذا العظم الناتئ، هذا العظم الناتئ يسمى إيه؟ مشاشة. إذن هذه مشاشة وهذه مشاشة. إذن عمار رضي الله تعالى عنه ملئ إيمانا إلى أطراف، إلى أطراف، إلى أطراف أصابعه وإلى أطراف بدنه. فهذا دليل على أن عمار رضي الله تعالى عنه ممن ازداد إيمانا لدرجة أن الإيمان غمره ولم يترك شيئا من بدنه إلا وصل إليه. وهناك فرق بين برز وبرز. برز بمعنى ظهر وخرج، برزت من المكان إذا خرجت منه. أما برز بمعنى تم واكتمل، يقال برز فلان في العلم إذا أتمه واكتمل فيه. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 92، قال فيه ابن أبي شيبة: أخبرنا عثام ابن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ، عن هانئ وهي بالهمز وطرح الهمز لأن هاني وهانئ كلاهما صواب، عن هانئ ابن هانئ قال: كنا جلوسا عند علي عليه السلام، فدخل عمار فقال: مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاش، إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاش. عثام ابن علي، طبعا الحديث إذا كان صحيح إسناد لن نذكر شيئا في إسناده، إذا كان في إسناده كلام سنتعرض بتعرض خفيف إن شاء الله. عثام ابن علي هو أبو علي الكوفي، أبو علي الكوفي روى عن الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران ثقة حافظ، وسبقت ترجمته في مواطن كثيرة، كما روى عن هشام ابن عروة، وروى عن غيرهما، روى عنه أبو بكر ابن أبي شيبة، إذا كذا المسائل مضبوط، وثقه أبو زرعة وابن حبان، وأثنى عليه أحمد وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. وتوفي سنة 195 هجرية كما ذكر ابن سعد في طبقاته. عن الأعمش تقدم، عن أبي إسحاق وهو السبيعي الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، وسبيعي نسبة إلى السبيع بطن من همدان باليمن، إلى السبيع بطن من همدان باليمن. ولد أبو إسحاق لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، أي قبل أن يقتل بسنتين. روى عن غير واحد من التابعين، كما روى عن هانئ ابن هانئ المذكور الآن. وثقوا يحيى ابن معين، ومات سنة 29 و100، قيل 27 و100 وقيل 28 و100. وعندما توفي توفي وهو ابن 96 سنة. عن هانئ ابن هانئ، هانئ وهاني بتسهيل الهمزة وتحقيقها لغتان، وهو الهمداني الكوفي. روى عن علي ابن أبي طالب، ولم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي الكوفي. يبقى الوحيد الذي روى عن هانئ ابن هانئ أبو إسحاق السبيعي. قال ابن سعد كان يتشيع، أي كان يرى تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة الكرام. ويمكن كان يتشيع، أي كان يرى تفضيل علي على عثمان، فإن التشيع أول ما ظهر كان تفضيل علي على عثمان، ثم بعد ذلك صار التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر. إذن من هو الشيعي؟ هذا سؤال، من هو الشيعي؟ الجواب، الشيعي من فضل عليا رضي الله تعالى عنه على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. ده الشيعي اللي هو المبتدع البغي. يبقى هذا هو حد التشيع. يبقى الشيعي أو المتشيع هو من يفضل علي على أبي بكر وعمر. ولكم أن تعلموا أيها الأحباب أننا في هذه الآونة نتعرض لهجمة شرسة جدا من قبل المبتدعة الزنادقة الشيعة، عليهم لعنة الله عز وجل. نحن نلعنهم لعنا عاما لا نعين أحدا منهم. فهؤلاء الشيعة الذين يؤمنون بأن القرآن محرف، وأن الصحابة كفروا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الجد والطاغوت المذكورين في القرآن هما أبو بكر وعمر، ويؤمنون بأن المهدي يبعث آخر الزمان لينبش قبور الصحابة ويصلب أبا بكر وعمر، هذا اعتقادهم. اعتقادهم في الأئمة أنهم لهم مقام عند الله عز وجل لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام عندهم كذا، الإمام عند الشيعة له مكان عظيم أثيرة عند الله، لم يبلغها لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الإمام عندهم معصوم، معصوم من الخطأ والنسيان، ولا يتصور في حقه ما يتصور في سائر البشر. فهؤلاء القوم هم أكثر كفرا وأشد كفرا من اليهود والنصارى، وتاريخهم مع أهل السنة تاريخ أسود، لا نعرف لهم فضيلة ولا نعرف لهم إلا كل رذيلة، لا نعرف لهم إلا كل رذيلة. ويكفي أن تعلموا أن الروافض الشيعة عندما استولوا على ديارنا وبلادنا مصر، حفظها الله عز وجل من شر الأمريكان والصليبيين واليهود والعلمانيين والملحدين، عندما دخلوا ديارنا مصر ذبحوا أهل السنة وكتبوا بلعن الصحابة على أبواب المساجد، وزادوا في الآذان اللعنة الله على أبي بكر وعمر وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أذانهم، ومن تعرض لهم كانوا يقتلون بعد أن يذبحوه وبعد أن يسلخوه ويحشوا جلده تبنا ثم يحرقوه. هكذا كان يفعلون بعلماء أهل السنة. يبقى العالم السني كان يجيبوه يسلخ جلده وهو حي، وبعد أن يسلخ جلده يملؤون هذا الجلد تبنا ثم يحرقون هذا الجلد. هذا دلالة على مدى كرههم. تقول: يا رجل لا تكلمنا عن القرون الفائتة، فإن شيعة اليوم ليسوا كشيعة الأمس. هذا كلام فاسد، وإن شاء الله سأخصص يعني بعض المحاضرات عن شيعة اليوم، وآتي لكم بكتبهم ومقالاتهم التي يتكلمون فيها عن أهل السنة، وهذا كلام عجيب جدا. شيعة اليوم حاصروا المسلمين في لبنان في معسكرات برج البراجنة ومية مية، وذبحوا أهل السنة في هذه المخيمات في الحرب الأهلية في لبنان في فترة السبعينات. ذبحوا أهل السنة وألجأوا أهل السنة أن يأكلوا الجيث والنتن والكلاب والقطط، فعلوا ذلك. بل إن هناك علاقة شديدة جدا بين الشيعة الرافضة وبين ما حدث لأهل السنة في هذه المذابح الشهيرة التي جرت على أيدي النصارى واليهود، وهي مذابح صبرة وشتيلة. يقال بأن الإمدادات العسكرية مرت عبر الشيعة، وهذا أمر يعني لا يستبعد عليهم قاتلهم الله. فهانئ ابن هانئ كان يتشيع وكان منكر الحديث، وهذه درجة من درجات الجرح. كان منكر الحديث أي حديثه ضعيف. ومن آثار تشيعه أنه قال: كنا جلوسا عند علي عليه السلام. دي من آثار تشيعه عليه السلام، هذا من آثار تشيعه. تقول لي: طب هناك بعض المتسننة قالوا علي عليه السلام كالشوكاني والصنعاني. إذا رجعنا إلى سبل السلام للصنعاني ونيل الأوتار لشوكاني لا نجد ذكرا لعلي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو الباقر أو موسى أو الهادي أو أي واحد من أئمة الشيعة إلا قال عليه السلام. الجواب أن هذين الإمامين عليهما رحمة الله بدأ التفقه في الدين على مذهب الشيعة الزيدية. يعني شوكاني بدأ طلب العلم متفقها على المذهب الشيعي الزيدي، وكذلك الصنعاني، فكلاهما يمنيان. ثم بعد ذلك من الله تعالى عليهما بمعرفة الحق والوقوف على اعتقاد السلف، فنحى نحو اعتقاد السلف وفهم السلف في الأصول والفروع، وكتب الكتب الطويلة في العقيدة والفقه على مذهب السلف، بل رد على الشيعة الزيدية الغلو والباطل والشرك والتقليد والتمذهب. ومع هذا كله كانت هناك بعض الآثار لماذا للتشيع مع هذا. لكن لا يمكن أن نقول بأن الشوكاني أو الصنعاني كان على مذهب التشيع، لا يمكن، أو نرمي أحدا منهما بالتشيع، هذا لا يكون، لأنهما خلع ذلك. ولكن بقي أثر من هذه الآثار، وأثر ظاهر. لكن في صاحبنا عندما قال كنا جلوسا عند علي عليه السلام دلالة على مذهبه في التشيع، وهذا رجل منكر الحديث أي متهم بالضعف. هانئ ابن هانئ قال بعض أهل العلم كابن المديني أنه مجهول، وابن حجر قال تارة بأنه مجهول الحال وتارة بأنه مستور، تارة بأنه مستور الحال وتارة بأنه مجهول، فالجهالة هنا جهالة حال. فهذا رجل ضعيف على كل حال، هذا رجل ضعيف على كل حال، وبه يكون الحديث ضعيفا، وبه يكون هذا الحديث ضعيفا. ولعل ابن أبي شيبة أتى بلفظ الحديث هنا لكي يدلل على مذهب الرجل في التشيع، ثانيا أتى به هنا لكي يؤنس للحديث السابق، وهو ماذا؟ وهو الحديث الذي سقناه منذ قليل، إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشة. هناك فائدة لطيفة، ويعجبني الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه رقيق جدا. الإمام الشافعي عندما تنظر في أسلوب الإمام الشافعي تجد أسلوبه راقٍ وعالي جدا، حتى عندما يجرح أحدا، عندما يجرح أحدا. وهذه فائدة لا بأس الإخوان أن يسطروها. روي عن المزني قال، وتلميذ الشافعي قال: سمعت الشافعي يوما، سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فلان كذاب. سمعني الشافعي يوما أستاذه وأنا أقول فلان كذاب. وأسوق هذا الأثر لكي أبين أن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ أو الشيخ والطالب ليست علاقة مجلس ثم بعد ذلك ينصرف كل منهما إلى حاله، ولكن هناك تعاهد، وهناك تربية، وهناك نصح، وهناك توجيه. فإن العالم أو الأستاذ بمكان الأب. لما سمع الشافعي تلميذه يقول فلان كذاب فقال لي يا أبا إبراهيم. ما شاء الله، هنا يعني انظر إلى أدب الإمام الشافعي، يكني تلميذه يا أبا إبراهيم، يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، أكس ألفاظك أحسنها، أي عندما تتكلم بلفظ فهات أحسن الألفاظ، لا تقل فلان كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء، ولكن قل حديثه ليس بشيء. سبحان الله. فلذلك الإمام الشافعي لو إن هناك أخ حبيب قرأ تراث الإمام الشافعي بداية بالأم وكتاب العلم والرسالة إلى غير ذلك، وحاول استخلاص مصطلحات الإمام الشافعي، المصطلحات الخاصة بالإمام الشافعي، يعني مثلا ليس بشيء عند الإمام الشافعي تعني ماذا، ويقارن بين ليس بشيء عند الشافعي وبين ليس بشيء عند إخوانه من الأئمة، يجد أن هناك علاقة وأن هناك تفاوتا. مثلا الإمام الشافعي عندما يقول أكره كذا، أكره كذا، ما دلالة ذلك الأمر؟ لابد أن يكون القارئ لتراث الإمام الشافعي بصيرا أو على إلمام بمصالحات هذا الإمام. لو أن أحد من إخواني قام بقراءة كتاب الأم للإمام الشافعي، وهذه موسوعة طيبة، وهناك طبع حديثة لها فيها بعض التخريج وبعض الجهد، من قرأ كتاب الأم وحاول استخلاص المصطلحات للإمام الشافعي، المصطلحات وقسم مصطلحات العقيدة، مصطلحات اللغة، مصطلحات الأصول، المصطلحات العرفية يعني التي يجري بها في يومه وحياته، مثل المصطلحات الحديثية، يصنفها هذا التصنيف لعل وعسى أن نجد معلومات طريفة نافعة في هذا الباب. ما نستفيد من هذه الفائدة؟ أننا لابد أن نكسو ألفاظنا أحاسنها، يعني لما نيجي نتكلم في أي مسألة نحاول أن نتخير من الألفاظ أحسن هذه الألفاظ. إذن الأثر 92 هذا أثر ضعيف. 93 حدثنا عفان أنبأنا جعفر بن سليمان أنبأنا زكريا قال سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا الأثر عن الإمام الحسن البصري لا يصح، لا يصح. وذكر ضعيفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة كما هو موجود أمامكم، فليراجع من شاء. الحديث 94. أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه. من أراد منكم الباءة زوجناه، يعني من أراد منكم أن يحصن نفسه زوجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. هذا الأثر عن ابن عباس موقوف، وهو إسناد حسن كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان يرفع بفعل الكبيرة، أن الإيمان يرفع بفعل الكبيرة، فلا يصير المرء كافرا ولكن يرفع الإيمان. وهذا الأثر في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، والحديث مخرج في الصحيح بإذن الله تعالى. الأثر 95. أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق، عجبا لإخواننا من أهل العراق، يسمون الحجاج مؤمنا. والحجاج والحجاج ابن يوسف الثقفي أمير عبد الملك ابن مروان على العراق، مكث أميرا 20 سنة، مكث أمير العراق 20 سنة، ولم تعرف العراق أميرا أميرا يعني قويت شكيمته ونفذ أمره على العراق كما حدث للحجاج ابن يوسف الثقفي. فهو المبير الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والمبير هو الذي يهلك الحرث والنسل. المبير هو الذي يهلك الحرث والنسل، أبار الشيء إذا أهلكه. ومنه الأرض البور، أي الأرض التي لا تنبت شيئا، الأرض التي لا تنبت شيئا. دخلت أسماء بنت أبي بكر، والحديث في مسلم وفي غيره، على الحجاج ابن يوسف الثقفي فقالت: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصار الطائف، وهو من الطائف. قال: وما سمعت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من هذه القرية كذاب ومبير، كذاب ومبير. فالكذاب هو المختار الثقفي، ادعى النبوة وحارب الأمويين وقتل في نهاية أمره. وأما المبير، المبير أي الذي يهلك الحرث والنسل، فلا إخاله إلا أنت. وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، المبير الذي يهلك الحرث والنسل لا إخاله إلا أنت. الحجاج ابن يوسف الثقفي يقال بأنه ما من أمير أرسل إلى العراق إلا قتل أو طرد، إلا قتل أو طرد. من عادة الأمراء قديما إن هم بيخطبهم خطبة عند مقدمهم، يعني الأمير لسه جاي جديد يعمل إيه؟ يقعد على المنبر والناس كلها تجتمع في المسجد ويخطب خطبة. فلما أرسل أميرا على الكوفة، الكوفة دخل المسجد، وعلى عادة الناس هذا أمير جديد، مسكوا الحصى في أيديهم عشان أول ما يتكلم يرموه بالإيه؟ بالحصى، يلقوه بالحجارة. يبقى إذا مسألة ضرب الحجارة ده واللقي بالحجارة ده منهج قديم، مش منهج أطفال فلسطين بس، ده منهج قديم. أول لسه هيقف على حيله يوم ضربينه بالإيه؟ بالحجارة، الدل ينزل ويوم كرشين أو يقتلوه. فأتى الحجاج فدخل المسجد مقنعا معتجرا عمامته، مقنع مش حد يعرفه، ولفف العمامة كده وراح قاعد على المنبر فجلس ساعة. طبعا الناس في إيدهم الحصى منتظرين يقف يكلم إيه؟ يوم ضربين.
ثم وقف وقال: أنا ابن جولة وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفون؟ متى أضع الإمامة تعرفون؟ والله يا أهل العراق، يا أهل الكفر والنفاق ومساوئ الأخلاق، إن أمير المؤمنين قد عجم عيدانه، العيدان هم الأمراء بتوعه، فوجدني أشدهم عودا وأقواهم عمودا، فوجهني إليكم والذي نفسي بيده، لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لدققت أعناقكم، ومن ثقلت علي رأسه فليؤذني بها حتى أريحه منها. يعني الرأس تقيل على جسمه يعني، وحسن تقيل على جسمه، يقول لي وأنا أريحه من رأسه دي. فالناس من هول الكلام حاجة فظيعة جدا. خد بالك، انفكت أيديهم على الحصى فوقع الحصى من أيديهم، على حول قوة الله بالله. أهو كده مسكين الحصى عشان يرموه، أول ما سمعوا الكلام إيديهم راح مرخية، راح وقع الحصى من أيديهم. مكث 20 سنة أميرا عليه، ما جرأ على مخالفته مرة، ولكنه كان ظالما غاشما، قتل أكثر من 100,000 نفس، وكان سيفه به رهق، يعني سيفه ده لأقل حاجة طلعه ويتبع. قلت لكم من قبل الطرفة بن حجاج بن يوسف الثقفي ذات مرة خرج ليصطاد في الصحراء، فنؤي به يعني ابتعد عن أصحابه وجنده، ولم يكن معه إلا القليل من أصحابه، فاشتد به الجوع، فوجد أعرابيا في خيمة فقال: يا أخ العرب من أنت؟ قال: أنا من كذا. قال: من أمير؟ قال: بئس الأمير هو، ألا لعنة الله على الظالمين، إنه يفعل كذا وكذا، وأخذ يذم في الحجاج. فطبعا هو لا يعرف أن هذا هو الحجاج، وكان الحجاج نبيلا مع ظلمه، مع ظلمه وبأسه وشدته، إلا أنه كان نبيلا، يعجب بالمواقف النبيلة، سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. فقال له: يا أخ العرب، أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج. فالرجل أيقن بالهلك، يبقى رأسه هتطير من إيديه دلوقتي. فقال: أيها الأمير، أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا مجنون بني عجلان، وجن تارة وأفيق تارة، يعني أنا مجنون بني عجلان، مرة أجن ومرة فوق، فقد أتيت في نوبة جنوني، وأنت جيت لي وأنا إيه؟ وأنا مجنون يعني، فلا تأخذ، فلا تؤاخذني بهذا الكلام. مات الحجاج بعد أن قتل كثيرا من التابعين، وعلى رأس من قتل هذا الإمام الجهبم سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، كما كان مستطيلا على الصحابة، كما كان مستطيلا على الصحابة، يعني كان شديد، ممكن يشتم وممكن ينهر وما إلى ذلك، حتى على صحابة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. مات سنة 95 وله 54 سنة، مات عنده 54 سنة، سنة 95 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف الناس في الحجاج كما اختلفوا قبله في يزيد، والقول المختار أن هذا الرجل وقعت له حسنات ووقعت له سيئات، ولولا ما وقع منه من عظائم الأمور لا سيما القتل، لأن المسلم لا يزال بخير في بحبوحة ما لم يسفك دما، يبقى المسلم ده في بحبوحة من أمر ما لم يسفك دما، هو لم يسفك دما واحدا ولكنه إيه؟ سفك دماء كثيرة، لا سيما في فتنة الأشعث التي خرج فيها كثير من الأئمة والتابعين، قتل خلقا كثيرا، قتلهم. حتى قال بعض السلف: لولا فضائعه لمشي حاله، فإنه كان فقيها، كان فقيها، يعني الحجاج كان فقيها وكان عالما وكان أديبا. الحجاج بن يوسف الثقفي له حسنات، من هذه الحسنات شدته في قتال الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الذين يقاتلون الخوارج، لو يعلم الجيش الذين يقاتلهم ما لهم عند الله تعالى من الأجر لتمنوا قتالهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا الحجاج ابن يوسف الثقفي له دور كبير في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام لا سيما في بلاد الهند والسند وفيما وراء النهر. هذه كلها من حسنات الحجاج ابن يوسف الثقفي. أيضا كان عالما، كان نبيلا، كان فقيها، لكن كان ظالما غاشما، كما قلت لكم قتل أكثر من 100,000 نفس. وبالتالي القاتل قد ولج كبيرة، فإن الإيمان مرفوع عنه. وهذا طاووس وهو من التابعين يقول: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، إذ لا يجوز أن يسمى الحجاج أنه مؤمن. ليه؟ لأن لفظ الإيمان دلالة على التزكية، وهذا الرجل مرفوع عنه الإيمان الممدوح. وهذا الأثر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ويستفاد من هذا الأثر أنه لا يجوز تعيين المعين باللعن، فهو من جملة الظالمين، فهو من جملة الظالمين، ولكنه لم يعينه باللعن. فما علمنا أحد من السلف قال عن الحجاج عليه لعنة الله. نعم كانوا يشددون اللفظ فيه، وربما اتهموه بما هو كفر أو شبيه بالكفر، ولكن لا يقصدون بالكفر هنا الكفر الناقل عن الملة. الحديث رقم 97: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت، بالطاغوت أي بالشيطان، كافر بالله يعني الحجاج. والكفر بالله ليس والكفر الناقل عن الملة، ولكنه كفر العمل، والله تعالى أعلى وأعلم، بدليل أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلفه، فلو كان يكفره كيف يصلي خلفه؟ نعم. إذن المقصود بالكفر هنا ما كان من جنس المعصية أو الكبيرة أو نحوا من ذلك. الحديث رقم 98: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. هذا الحديث صحيح الإسناد. ولحاه الله أي خاصمه وعاتبه ونزعه، أي الذي يشك أن الحجاج كان ظالما نزعه الله وخاصمه الله ولامه الله وعاتبه الله. إذا لا يمكن أبدا أن يقال بأن الحجاج كان مزكى على وجه الجملة، لا، كان ظالما وكان باغيا وكان متجاوزا حد الشرع وكان سفاكا للدم، وهذا كله مما لا يجوز له شرعا. الحديث رقم 99: أخبرنا يحيى ابن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق ابن حبيب: صف لنا التقوى. وذا من أجمل الآثار الواردة في حد التقوى. يعني الإخوة لحفظت هذا الأثر بجيد، هذا الأثر للحفظ. فقال: التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. المقصود نور من الله أي برهان وعلم، إن الإنسان يطيع الله عز وجل بعلم ويتجنب معصية الله تعالى بعلم، ويتجنب معصية الله تعالى بعلم. فلو أطعت الله تعالى بعلم وتجنبت معصيته بعلم كان ذلك هو الخير المكنون لك عند الله تعالى. هذا الأثر صحيح الإسناد. الحديث رقم 100: أخبرنا وكيع عن عبد الملك ابن أبي بشير عن عبد الله ابن مساور عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما النافية بمعنى ليس، ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو أي جائع، يقال طوى بطنه إذا أجاع نفسه، طوى بطنه إذا أجاع نفسه، وجاره طاو إلى جانبه. يا سلام، إذا لابد لكل إنسان أن يتعاهد جاره لسيما في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة البسيطة. فالأخ لابد أن يعاهد جاره، ينظر هذا الرجل بقاله فترة لم يره في الشارع، هذا الرجل مثلا نعله ممزقة، هذا الرجل ثيابه بالية، هذا الرجل أولاده يذهبون إلى مدرسة بملابس رثة قديمة مهلهلة، عليه أن يتفقد جيرانه. فليس بمؤمن من بات شبعان، وبرضك يمكن نقول من بات وهو كاس وجاره عريان، من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. هذا الحديث صحيح بشواهده. الحديث 101، أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال. احنا عايزين نتعود نسمع الصحابة يقول إيه رضي الله تعالى عنه، نتعلم الترضي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نحبه، ولما نسمع صلى الله عليه وسلم نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، وليس فيهم مؤمن. سبحان الله. إذن حظهم من الإسلام ما ظهر، أما قلوبهم لم تطمئن بعد بالإيمان. أما الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. إذا ليس الشأن إن احنا نجيب الناس المساجد، ده أمر حسن، أمر طيب وجميل إن نجيب الناس المساجد وتمتلئ المساجد بالمصلين، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا نهاية العهد بالناس، بل لابد للمسجد أن يقوم بدوره في توجيه المصلين وتعليم المصلين وتهذيب أخلاقهم والقيام بالفروض الكفائية الاجتماعية كالفصل بين المتنازعين والزواج والحكومة وإبرام الأشياء ومحو الأمية وتشغيل البطالة. هذا كله لابد أن ينطلق من المسجد، لابد أيها الكرام أن يقوم المسجد بدوره كما ينبغي، لا أن يكون المسجد كالجثة الهامدة، حظ الناس منه عدة ركعات ثم بعد الصلاة يغلق المسجد ويضبب بالترباس. هذا لا ينبغي، لا ما ينفعش، هذا لا يمكن أبدا. الكنائس الآن يعني أنا أقول ذلك حتى أبين لكم الفارق الكبير، الكنائس الآن في وضع جبار، الكنائس دولة، كل كنيسة دولة، دولة هناك قسيس مختص بالشباب وآخر مختص بالتعليم وثالث مختص بالمعلومات وجمع الأخبار وآخر مختص بالنساء ومش عارف إيه ورابع مختص بالاجتماعيات وخامس مختص بالمقارنة الأديان والرد على المخالفين وسادس مختص بمتابعة الفقراء والمحتاجين وسادس ما هذا الأمر. أما عندنا فلا يراد إلا أن يكون المسجد مكانا للصلاة فحسب، ولو تأخر الناس في الصلاة قليلا لقال الفراشون والخدمة في المسجد: هيا نريد أن نغلق المسجد، يلا روح صلوا في بيتكم، ما طولوش الصلاة، إيه الدنيا جديد ده. طبعا لا ينبغي إخوة أن يكون هذا الأمر. لو استطعنا أن نبعث الحياة في مساجد المسلمين لكانت هذه من أعظم ما يمكن أن نصنعه. أفضل مكان يجتمع فيه المسلمون المساجد، مسألة الاجتماعات في البيوت ولقاءات في البيوت والشغل بتاع الأجحار ما بيفعش كتير، أفضل حاجة المسجد، لابد أن يقوم المسجد بدوره، يجتمع الناس فيه على حفظ القرآن وتلاوة القرآن وطلب العلم وقضاء الحكومات والفصل بين المتنازعين والخصومة والمسجد. لابد أن نحيا دور المسجد كما كان في الزمن الأول، زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة. لو إحنا شفنا زمن الفتوح، قرأت كده الفتوحات كده، تجد أن كل الألوية العسكرية التي كانت تسند لأمراء جيوش الإسلام كانت تسند إليه منين؟ من المسجد. يعقد اللواء في المسجد وينادى على الجيش من المسجد، ويجتمع الناس في المسجد وخارج المسجد وتنطلق الجيوش من المساجد، يا سلام، دي فيها دلالة، فيها دلالة. مش نعمل حفلة راقصة للجيش يغني فيه المطرب العلاني والراقصة العلانية، ما ينفعش. لابد أن ترد الأمة إلى منابعها الأصيلة، الأمة لابد أن ترد إلى منابعها الأصيلة، أن ترد إلى الكتاب، إلى السنة، إلى المسجد، إلى الخير، إلى الدين. لأننا بفضل الله متدينون فطرة، بنحب الدين، نحن كلنا متدينون، معظم الشعب المصري شعب متدين بيحب الإسلام، حتى لو كان بيعمل معصية، حتى لو زنى وشرب الخمر وقعد عن القهوة وشرب حشيش، متدين برضك، متدين، عاوز بس حد كده إيه يعني يغسله غسلة صغيرة، عليه شوية تراب، عاوز بس حد ينفخ التراب ده حتى يعود إلى جوهره. ولكننا مقصرون في دعوة الناس، نحن أنا وأنت مقصرون في دعوة الناس. لابد لكل أخ منا أن يثبت نفسه على طريق الله، ثم بعد ذلك ينطلق لكي يأخذ بيد غيره ليثبته على ما ثبت عليه. لكن إن الإسلام عبارة عن مجرد طقوس وشعارات كده بسيط، لا، صلاة وصيام وزكاة ما ليس فيها طعم ولا ليس فيها روح، لا، هذا كلام لا ينبغي أن يكون. إذا يأتي على الناس زمان، يا سلام، يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، الواو هنا واو الحال، أي حالهم ليس فيهم مؤمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. الحديث 102. حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس ابن مالك قال: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته، ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب في الله، وأن يحب في الله أدي الثالث، وأن يبغض في الله وذكر المشرك، يعني إيه؟ وأن يبغض المشرك في الله. إذا الإنسان لن يذوق طعم الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. إحنا بحق الكلام ده يا أخوانا، هل بالفعل الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ولا احنا عندنا الله والرسول في المقام رقم 6 أو 7؟ كل واحد فينا له جدول أولويات، له مثلا المذاكرة بتاعته والنجاح والواجبات بتاعته، ولو كان متزوج إن هو يشوف رزق العيال ويشوف إيجار البيت ويجتهد في تحصيل المعاش، وبعدين بعد كده للدين رب يحميه، للدين رب يحميه. لو سمع أحدا يهمز بالسنة ما تحرك ولا تأثر. انظروا إلى هذا الصحفي الدنماركي، وهذا الكلام موجود في جريدة الأسبوع، صحفي دنماركي يتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحفي آخر جاب 13 صورة لناس ملتحين وعملهم كده 1 2 3، وأيهم محمد؟ يعني عاوز بقى يخلي القراء يخمنهم أيهم محمد. وال13 صورة المذكورين دول كلهم صور بذيئة جدا، كلهم كشيرين، وكل لحية كل شعرة في جنب، ويعني حاجة صور قبيحة جدا، كل صورة أقبح من التي قبلها. أيهم محمد في هذه الصور؟ محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجرأ الكفار أن يتهكموا على رسولكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لأنهم وجدوا في المسلمين ضعفا وخوارا، لم يجدوا في المسلمين قوة وعزما، لم يجدوا المسلمين يستمسكون. حدثني بعض الذين سافروا إلى أوروبا قالوا بأن كثيرا من المسلمين في أوروبا يشربون الخمور ويصادقون الخليلات، ولا فارق بين هؤلاء المسلمين وبين غيرهم من حيوانات أوروبا، مش هقول بشر أوروبا، حيوانات أوروبا التي تمشي على رجلين البهائم التي تعيش في أوروبا تمشي على رجلين يشربون الخمر ولهم خليلات، وكذلك كثير من المسلمين الذين يذهبون إلى أوروبا يتركون دينهم، كل اللي همه إنه هو يشتغل علشان يجيب دولارين ثلاثة يبعلهم في حوالة بلدية لمراته وخلاص. أما النبي يتشتم، الدين يتشتم، ربنا يتشتم، دي مش قضيته بقى. إذا الناس لم تربى على أن يكون الله ورسوله أحب إلى كل واحد من نفسه. طيب الأمر الثاني أن يحب في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق يعني أمتن عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت تحب من تحب ولماذا تحبه؟ أنت تحب خلاص، طب لماذا تحبه؟ لماذا تحبه؟ هل تحبه لوسامته، لجماله، لماله، لمنصبه، لقوته؟ لماذا تحبه؟ أم تحبه لدينه وورعه وقوته وعلمه وفضله وديانته؟ إذا لابد لكل إنسان أن يسأل: أنا دلوقتي لي 30-40 صديق، أكتب أسمهم كده عندي، محمد وزيد ومحمد وعمر وفلان وفلان، أنا أحبه أم أبغضه؟ أحب. طيب أحبه لماذا أحبه؟ أبغضه لماذا أبغضه؟ دمه تقيل، كشر، تقيل على قلبي، فقير، شكله كده مش بحبوح، مش اجتماعي. لماذا تحب ولماذا تبغض؟ إذن هذان سؤالان: من تحب ومن تبغض. السؤال الثاني: لماذا تحب ولماذا تبغض؟ فإن كان حبك لله وبغضك لله فاعلم أنك على طريق الله، فاعلم أنك على طريق الله. أما إذا كان لغير الله فاعلم أنك على طريق الشيطان، راكبا مركبة وهو الهوى، فإن الهوى مركب الشيطان إلى النفس، الهوى مركب الشيطان إلى النفس، وما اتبع أحد هواه إلا سفل بذلك الهوى إلى النار والعياذ بالله. ولذلك ربط بعض العلماء بين الهوى والهوي أي النزول والسفول، وربطوا بين الهوى وبين الهوان، بين الهوى وبين الهوان، الهوان هو الذل، الذل والحقارة. فالذي يتبع هواه بمقدار اتباعه لهواه بمقدار ما يضرب عليه من ذل وهوان. فنعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهل الذل أو أن نتلبس بشيء من ذلك. يبقى ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله الثالثة، وأن يبغض المشرك في الله. هذا حديث صحيح. وطبعا هذا الحديث له رواية أخرى في الصحيحين شبيهة بهذه الرواية اللي هي: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يا سلام يا سلام، لو الناس تأملت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب المرء لا يحب إلا المين إلا لله. متى يأتي ذلك اليوم الذي يحب الإنسان فيه أخاه لله لا لشيء آخر؟ وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث رقم 103 هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو باب قوة الإيمان ورفعه. حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عن المسور ابن مخرمة وابن عباس أنهما دخل على عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن فقال: الصلاة، حطوا فتح على التاء، الصلاة أي الزموا الصلاة، الصلاة. فقال أي قال عمر رضي الله تعالى عنه، حاجة عجيبة جدا، واحد مضروب بخنجر مسموم ويغيب عن الوعي، كل ما يفوق يقول لهم ايه؟ الصلاة. دي معنى ايه يا اخوانا؟ معنى انه معظم لشعائر الله، انه معظم لشعائر الله. فقال انه لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاة، لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. وهذا دليل على ان الدم الخارج من غير المخارج المعتادة لا يعد ايه؟ نجسا. الدم الخارج من غير المخارج المعتادة لا يعد نجسا، ويمكن ويجوز للإنسان أن يصلي ولو جرحه يثعب إيه؟ دما. والأثر صحيح الإسناد عن عمر رضي الله تعالى عنه. دي 14 حديث نكتفي بهم في هذا المجلس، ونواصل بإذن الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله، يعني المجلس القادم والذي بعده، وننهي هذا الكتاب. وهناك إما أن يكون توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، وإما أن نأخذ كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للاكان. فهذان مرشحان أن نبدأ بهما بعد هذه الرسالة، والله المستعان.